إذاعة زدني العلمية تقدم
اللقاء الثاني.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك في هذه الدورة الطيبة التي ما هي إلا مذاكرة، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ففي الحقيقة إن الإمامة والخطابة والأذان مهمة عظيمة وشريفة، من احتسب الأجر وابتغى الثواب من الله قبل كل شيء فإن الأجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للأئمة ورشد المؤذنين. فدعاء بالرشد للمؤذنين وكذلك للأئمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. فإذا احتسب الأجر كلا من الإمام والمؤذن فإنه يكسب الأجور في من يحضر ويصلي وراءه ويجيب هذا المؤذن، يكسب أجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فالذي يدل على الخير ويدعو إلى الصلاة ويؤم الناس له بذلك أجر عظيم إن احتسب الأجر والثواب من الله. فيجب علينا جميعا أن نستشعر هذه المسؤولية. وقد قال الله تعالى: واجعلني للمتقين إماما. فكلا من الأذان والإمامة فيها فضائل كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر الله وبالأذان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، كم من شهود تشهد لهذا المؤذن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني تجعل قرعة من أجل أن يحصل الإنسان على الأذان لكثرة من يتنافس في هذا الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونقول للإخوة: في الغالب أن المؤذن يقوم بالأذان وبالإمامة، إذا غاب الإمام فإن المؤذن في الغالب يقوم مقام الإمام، فهو يجمع في الغالب بين الأذان والإمامة. لكن في النادر أن يكون الإمام يجمع بين الأذان والإمامة، لكن المؤذن في الغالب يجمع، إذا غاب الإمام صلى المؤذن، وهذا خير عظيم وثواب كبير. فنسأل الله تعالى أن يكتب الأجر الجميع. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء، هذه الدورة المباركة من فضل رب العالمين ثم بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي يحرص حرصا كبيرا على مثل هذه البرامج الدعوية ومثل هذه الدورات النافعة. وكذلك الشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة، وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله. ثم الشكر موصول لمكتب له المساجد والدعوة والإرشاد في صامتة بإشراف الشيخ أحمد كريري ومن معه على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه الدورة. والشكر لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة، وما هي إلا مذاكرة كما قلت لكم. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتكلم عنه عن مسؤولية الإمام والخطيب والمؤذن تجاه ولاة أمره. إن لولاة أمرنا علينا من الحقوق العظيمة التي يجب أن نقوم بها أولا في أنفسنا، ثم ندعو إخواننا وندعو من يستمع لنا في خطب الجمعة وفي الدروس في المساجد، لأن الإمام يقوم بمهمة عظيمة، بمهمة الدعوة إلى الله. أنت إمام المسجد، داعي إلى الله في مسجدك، تعلم الناس، تقرأ عليهم في كتب العقيدة وتوضح لهم وتشرح لهم، تقرأ في كتب الفقه تبين لهم الأحكام الشرعية الحلال والحرام، تقرأ لهم في كتب الأخلاق والآداب. ولا يخفى عليكم ما جاء من تعميم الوزارة في أهمية قراءة الإمام على المصلين. فالإمام هو داعي إلى الله عز وجل، داعي إلى الله، معلم ومرشد. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن العقائد المهمة المدونة في كتب أهل السنة والجماعة حقوق ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم. هذا الحق لا يخلو منه كتاب من كتب العقائد إلا وهو مبين موضح فيه. وهذه الحقوق أولى من يجب أن يعرفها وأن يفهمها الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، وهم يوجهون الناس ببثها وشرحها وبيانها على منبر الجمعة وفي الدروس في المساجد وفي الكلمات. فمن أولى تلك الحقوق أن تعلم أن لولي الأمر في عنقك بيعة، بيعة يجب الوفاء بها. فولي الأمر يبايعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم في ذلك البلد. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر في المنشط والمكره والعسر واليسر، بشرط ألا يكون الأمر بمعصية الله. وقد دلت الأدلة الكثيرة المتوافرة المتكاثرة على وجوب لزوم البيعة لولي الأمر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية فوضى ليس لهم أئمة تسوسهم وتقودهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته جاهلية، فإن موتته جاهلية. ومن نقض هذه البيعة فإن العقوبة تناله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس. كما تناله العقوبة في الدنيا، كما في حديث عرفج الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. أخرجه مسلم. وهذا يرجع لولاة الأمور، فيجب علينا أن نستحضر هذا الأمر العظيم، أن في عنق كل مسلم بيعة لولي الأمر يجب الوفاء بها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن تكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا يجوز هذا، إنما البيعة تكون لولي الأمر. ولهذا الجماعات المحدثة والأحزاب المنحرفة والتنظيمات الضالة كالإخوان المسلمين والتبليغ ونحوها لهم بيعات، بيعات. لهذا حسن البنا يقول لأتباعه: أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. لهم بيعات. والتبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية يبايعون عليها، وهذه البيعات كلها مبتدعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فالبيعة تكون لولي الأمر. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتكثر ففو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فالبيعة هي لولي الأمر، ولا يجوز مبايعة غيره من الناس. وكذلك من حقوق ولاة الأمور علينا جميعا وعلى رأس ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنين ونحوهم والدعاة إلى الله، هم من يدعو الناس ويعلم الناس هذه الأحكام الشرعية: السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف في غير معصية الله. وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون الناس بها صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. وهذا الحق لم يترك الشارع استنباطه للناس، بل نص عليه القرآن الكريم والكتاب العزيز، ونص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يدع مجالا للخلاف في هذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر هم الولاة والعلماء والأمراء، كما ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف. والأمر بطاعة أولي الأمر مقيد في غير معصية الله. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قد ترى أثرة استئثار بالمال بالجاه ونحو ذلك، لكن عليك أن تلزم السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، ألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا، كفر واضح، بواحا، وفي رواية براحا واضحا بينا، عندكم من الله برهان أدلة. إذا أعلن الكفر الواضح البين الواضح الأدلة وهناك قدرة على إزالته، فعند ذلك يكون أمر آخر. أما إذا لم يكن هناك لا كفر ولا شيء من ذلك فلا يجوز الخروج عليه. وفي بعض الروايات: لا ما صلوا ما دام يقيم الصلاة فلا يجوز الخروج عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. من أسباب دخول الجنة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. لو تغلب عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يجب السمع والطاعة له في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم، كلها أحاديث صحيحة: السامع المطيع لا حجة عليه، ما عليه حجة، والسامع العاصي لا حجة له، ليس له حجة في مخالفته لولي الأمر وعصيانه له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك يجب عليك أن تسمع وتطيع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، السريات هذه منهي عنها، السريات من طريقة أهل البدع. ولهذا يقول ابن عمر, يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الذين يتخفون عن الناس في الخلوات وفي الاستراحات النائية وفي غرف المغلقة, هذه ليست من أساليب أهل السنة, من أساليب أهل الأهواء والبدع. ولهذا تسمعون إلى الخلايا الإرهابية: ألقي القبض على الخلية في الاستراحة الفلانية وفي المكان الفلاني, كلها في أماكن نائية يتخفون. أما صاحب السنة والذي يمشي على نهج مستقيم وعلى طريق قويم فإنه لا يتخفى, وضوح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين, ظاهرين بالحجة والبيان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق, والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس, وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الصبر عليه إذا وقع منه شيء, ورأيت حصل جور أو ترى أنه ظلم, فعليك أن تصبر ولا تخرج على ولي الأمر حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنها ستكون بعدي أثرة, سوف ترى استئثار بالمال وبالجاه وغيره, وأمورا تنكرونها, مخالفات. ماذا نفعل إذا رأينا المخالفات والمنكرات؟ هل نهيج الناس على المنابر ونتكلم في ولاة الأمور على المنابر؟ لا. ونشهر بالأخطاء على المنابر؟ لا. هذا منهج الخوارج. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر, فإن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع, وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. قال: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرون يا رسول الله, ماذا نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف, وتسألون الله الذي لكم, تسألون الله الذي لكم. ولهذا يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على السمع والطاعة, وإن كان المتولي عسوفا فيعطى حقه من الطاعة, ولا يخرج عليه ولا يخلع, بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله, أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح, يسألون حقهم السمع والطاعة ويمنعون حقنا, حقك من الوظيفة, حقك من كذا. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحدثوا مظاهرات, أحدثوا اعتصامات وثورات وانقلابات؟ لا. قال: اسمعوا وأطيعوا, اسمعوا وأطيعوا, فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها, وأنتم حملتم أمانة, أمانة السمع والطاعة في المعروف سوف يسألكم الله عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله ونقم الله لا تلاقى بالسيوف وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت أقطع. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا النصح لهم، النصح لهم، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. فهذه الخصال لا توجد في قلب إلا وهو طاهر من الخيانة والغل والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. إخلاص العمل لله، أن يكون مخلصا لله في عبادته في طاعته. النصيحة لولي الأمر، ما هي النصيحة لولي الأمر؟ كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا الأمر العظيم بل بينه للناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان كيف ينصحه؟ فلا يبدي علانية. لا تكن نصيحتك علانية لولي الأمر على المنابر، تنكر وتذكر الدائرة الفلانية فعلت كذا، المسؤول الفلاني فعل كذا. لا، هذه ليست نصيحة، هذا ليس منهج نبوي، ليس منهج السلف بهذه الطريقة. انكر المنكرات، انكر السحر، انكر الأغاني، انكر المنكرات بدون ما تذكر اسماء الشخص الفلاني او الدائرة الفلانية. لا، هذا تشهير بالأخطاء كما بين علماء السنة. كذلك فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن قبل منك النصيحة فجزاه الله خيرا، إن لم يقبل برئت ذمتك وليس عليك شيء. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. نقول لك: أرسل له رسالة. في بعض الروايات: إن كان يسمع منك. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأته إن كان يسمع منه. إذا لم يمكن، كلم من تجد من المشايخ من المسؤولين. إذا لم تستطع برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما التشهير على المنابر وفي التغريدات وفي المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة بين الناس يشهر بأخطاء الولاة والمسؤولين والدوائر الحكومية والوزارات، فهذا ليس منهج السلف. هذا يترتب عليه مفاسد، هذا يترتب عليه إيغار لصدور الناس على ولاتهم وعلمائهم ونواب ولي الأمر، تسبب عليه فتن عظيمة وشرور كبيرة. فيجب أن نعرف المنهج النبوي في ذلك. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والواجب لهم النصيحة أي ولاة الأمر بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم بالرفق والصبر عليهم وإن جاروا
وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، إلى أن قال وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. وقال سماحة الشيخ ابن باز من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة، وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. ما تظهر الشناعة على ولي الأمر على رؤوس الأشهاد، على المنابر وفي المجالس وفي التغريدات وفي المواقع والمنتديات، لا. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا توقيرهم واحترامهم، وهذا الحق رعاه الشارع الحكيم، بل أمر به نصا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، وإكرام ذي السلطان المقصد، إجلاله من إجلال الله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل: خمس من فعل واحد منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة. وذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، من أكرمه أكرمه الله. وهذا الحديث فيه تعبير دقيق بالظل الذي تدفع به أذى الشمس، وكذلك السلطان يدفع الله تعالى به الفتن، يدفع الله تعالى به الفتن، كم يدفع الله بالسلطان معضلة يدفع الله تعالى به من الشرور، كم من الشرور لولا الله تعالى ثم هؤلاء الأئمة لحصل ما حصل، فيدفع الله تعالى به من الفتن والشرور. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أكرم السلطان يكرمه الله ويعزه. ولهذا علماء السنة أهل الحق والصدق يكرمهم السلطان ولهم إن شاء الله عند الله تعالى الكرامة. أما أهل البدع والضلال من يهيجون العامة والدهماء على ولاة أمورهم فإنهم أهل ذل وخزي وإهانة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق، وأرى أن ذلك واجبا علي، لأنه بصلاح السلطان تصلح الرعية، بصلاح السلطان تصلح الرعية. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، أما إذا رأيته يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. فهذا أمر من معتقد أهل السنة والجماعة ومن صفات وسمات أهل السنة والجماعة. من حقوق ولاة الأمر علينا أن ألا نخرج عليه، بل نطيعه في المعروف، وأن ندعو الأمة على الاجتماع عليه ومعرفة قدره ومكانته، وأن نحرص على تأليف القلوب على إمامهم وبيان مكانة الإمامة وما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ما يقوم به من جهود عظيمة في حفظ الأمن، ما يقوم به من جهود عظيمة في شتى مناحي الحياة، في الصحة، في جميع الأمور التي في خدمات الناس، إبراز ما يقوم به ولاة الأمور، كل ذلك يدعو إلى محبة الناس لولاة أمرهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من مسؤوليات الأئمة والخطباء والمؤذنين كذلك تجاه رجال الأمن، رجال أمننا وجنودنا البواسل الذين يبذلون جهودا عظيمة، جهود عظيمة يا إخوة. نحن ولله الحمد نبيت بين أبنائنا وأهلينا في بيوتنا، وهم يبيتون منهم من هم على رؤوس الجبال، ومنهم من هم في بطون الأودية، ومنهم من هم في البحر، ومنهم من يحرس الأجواء بفضل الله تعالى، أمور عظيمة، ومنهم في الطرقات الدوريات الأمنية وغير ذلك، جهات متنوعة في الداخل وفي الخارج وعلى الحدود، لهم حق علينا والله. من أعظم الحقوق التي لهم علينا أن ندعو لهم، ندعو لهم بالتوفيق، وأن الله تعالى يثبتهم، وأن الله تعالى يسدد رميهم، وأن يحفظهم سبحانه بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يشفي مصابهم، وأن يتقبل شهداءهم كما نحسبهم والله حسيبهم. حقهم علينا أن ندعو لهم، وهذا لا يكلفك الدعاء، تدعو لهم على المنبر، منبر الجمعة، تدعو لهم في سجودك، فهم والله يقومون بجهود عظيمة. كذلك من حقوق رجال الأمن وجنودنا أن ندعو على عدوهم وعلى عدونا، ندعو على أعدائنا، لأن الله تعالى يكفينا شرهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن ندعو وأن نقول: اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نقول: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نقول: اللهم أنت عضيدنا وأنت نصيرنا، بك نصول وبك نجول. وأن نتخير أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل، في السجود بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة. كذلك من حقوق رجال الأمن علينا وجنودنا البواسل الإشادة، الإشادة بجهودهم العظيمة وأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة، سواء جنودنا البواسل على الحدود، وكذلك رجال أمن الأشاوس الأبطال، فإنهم يقومون بجهود عظيمة. جهود كبيرة نشيد بجهودهم وبطولاتهم في كلماتنا في خطبنا، لهم حق علينا، نبين فضل الجهاد، جهادهم في سبيل الله، فضل رباطهم، وأنهم يقومون بعمل شريف وجليل. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا عدم نشر صور المقاطع، المقاطع التي يبثها الأعداء لمقاصد سيئة، أو نشر الإذاعات الإشاعات المغرضة أو الأكاذيب الملفقة، سواء في رجال أمننا أو في الجنود نحو ذلك، نجتنب نشر مثل هذه الإشاعات، سواء في المواقع والمنتديات في الواتساب أو نشر صور المواقع، كل ذلك نجتنبه ونكون نحن من دعاة الحق وندافع عن رجال أمننا وعن جنودنا، ندافع ونجاهد ولو بالكلمة الطيبة وبالدفاع عنهم بإبراز جهودهم العظيمة. كذلك من حقوق رجال أمننا وجنودنا علينا أن نعلم أن ما يقومون به جهاد شرعي وواجب شرعي يمليه عليهم دينهم وشرعهم، وهو طاعة لولي أمر، طاعة لولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهم يقومون بذلك طاعة لولي الأمر. كذلك من حقوق رجال أمننا وجنودنا علينا أن نخلف جنودنا المجاهدين والمرابطين في أهلهم وديارهم خيرا، فنتفقد أهلهم وديارهم بالزيارة والسؤال عن أحوالهم وقضاء حوائجهم وعلاج مريضهم وزيارة الجرحى والدعاء للشهداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله خيرا فقد غزا. كذلك من حقوقهم علينا، وهذا قد أشرنا عليه ليلة البارحة، أن نعرف أنهم يجاهدون عدوا للإسلام والمسلمين، فاسد العقيدة، يريد الفساد والإفساد، يريد سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فما أعظم أن نقوم وأن نبرز جهودهم ومكانتهم وما يقومون به من عمل عظيم وشريف. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
إذاعة زدني العلمية تقدم
اللقاء الثاني.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله جل وعلا الذي هيأ ويسر هذا الاجتماع في هذا المسجد المبارك في هذه الدورة الطيبة التي ما هي إلا مذاكرة، ونسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل. ففي الحقيقة إن الإمامة والخطابة والأذان مهمة عظيمة وشريفة، من احتسب الأجر وابتغى الثواب من الله قبل كل شيء فإن الأجر عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. اللهم اغفر للأئمة وارشد المؤذنين. فدعاء بالرشد للمؤذنين وكذلك للأئمة من النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أمناء الناس على صلاتهم وصيامهم. فإذا احتسب الأجر كلا من الإمام والمؤذن فإنه يكسب الأجور في من يحضر ويصلي وراءه ويجيب هذا المؤذن، يكسب أجره. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الدال على الخير كفاعله. فالذي يدل على الخير ويدعو إلى الصلاة ويؤم الناس له بذلك أجر عظيم إن احتسب الأجر والثواب من الله. فيجب علينا جميعا أن نستشعر هذه المسؤولية. وقد قال الله تعالى: واجعلني للمتقين إماما. فكلا من الأذان والإمامة فيها فضائل كبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، لأنهم كانوا يرفعون أصواتهم بذكر الله وبالأذان. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شجر ولا مدر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، إلا شهد له يوم القيامة. الله أكبر، كم من شهود تشهد لهذا المؤذن. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول، النداء الأذان، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يعني تجعل قرعة من أجل أن يحصل الإنسان على الأذان لكثرة من يتنافس في هذا الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ونقول للإخوة: في الغالب أن المؤذن يقوم بالأذان وبالإمامة، إذا غاب الإمام فإن المؤذن في الغالب يقوم مقام الإمام، فهو يجمع في الغالب بين الأذان والإمامة، لكن في النادر أن يكون الإمام يجمع بين الأذان والإمامة، لكن المؤذن في الغالب يجمع. إذا غاب الإمام صلى المؤذن، وهذا خير عظيم وثواب كبير. فنسأل الله تعالى أن يكتب الأجر الجميع. أيها الإخوة الفضلاء، أيها المشايخ النبلاء،
هذه الدورة المباركة من فضل رب العالمين، ثم بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وعلى رأسها معالي الشيخ عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، الذي يحرص حرصا كبيرا على مثل هذه البرامج الدعوية ومثل هذه الدورات النافعة. وكذلك الشكر موصول لفرع الوزارة بالمنطقة وعلى رأس الفرع فضيلة الشيخ أسامة بن زيد المدخلي وفقه الله، ثم الشكر موصول لمكتب له المساجد والدعوة والإرشاد في صامتة لإشراف الشيخ أحمد كريري ومن معه على ترتيبهم وتنسيقهم لهذه الدورة. والشكر لكم جميعا على حضوركم ومشاركتكم في هذه الدورة، وما هي إلا مذاكرة كما قلت لكم. أيها الإخوة الفضلاء، ما أحب أن أتكلم عنه عن مسؤولية الإمام والخطيب والمؤذن تجاه ولاة أمره. إن لولاة أمرنا علينا من الحقوق العظيمة التي يجب أن نقوم بها أولا في أنفسنا، ثم ندعو إخواننا وندعو من يستمع لنا في خطب الجمعة وفي الدروس في المساجد، لأن الإمام يقوم بمهمة عظيمة، بمهمة الدعوة إلى الله. أنت إمام المسجد، داعي إلى الله في مسجدك، تعلم الناس، تقرأ عليهم في كتب العقيدة وتوضح لهم وتشرح لهم، تقرأ في كتب الفقه تبين لهم الأحكام الشرعية الحلال والحرام، تقرأ لهم في كتب الأخلاق والآداب. ولا يخفى عليكم ما جاء من تعميم الوزارة في أهمية قراءة الإمام على المصلين، فالإمام هو داعي إلى الله عز وجل، داعي إلى الله، معلم ومرشد. إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير، يقول صلى الله عليه وسلم. ومن العقائد المهمة المدونة في كتب أهل السنة والجماعة حقوق ولاة الأمور والسمع والطاعة لهم. هذا الحق لا يخلو منه كتاب من كتب العقائد إلا وهو مبين موضح فيه. وهذه الحقوق أولى من يجب أن يعرفها وأن يفهمها الأئمة والخطباء والدعاة إلى الله، وهم يوجهون الناس ببثها وشرحها وبيانها على منبر الجمعة وفي الدروس في المساجد وفي الكلمات. فمن أولى تلك الحقوق أن تعلم أن لولي الأمر في عنقك بيعة، بيعة يجب الوفاء بها، فولي الأمر يبايعه أهل الحل والعقد ثم عموم المسلمين ممن يتيسر حضورهم، ويكون ذلك ملزما لكل مسلم في ذلك البلد. ومعنى البيعة العهد على الطاعة، أي أن المبايعين يسلمون للإمام النظر في أمر أنفسهم وأمور المسلمين، لا ينازعونه في شيء من ذلك، ويطيعه الجميع فيما يكلفهم من أمر في المنشط والمكره والعسر واليسر، بشرط ألا يكون الأمر بمعصية الله. وقد دلت الأدلة الكثيرة المتضافرة المتكاثرة على وجوب لزوم البيعة لولي الأمر، كما جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، مات ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية فوضى ليس لهم أئمة تسوسهم وتقودهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات وليس عليه إمام جماعة فإن موتته جاهلية، فإن موتته جاهلية. ومن نقض هذه البيعة فإن العقوبة تناله في الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج عن السلطان شبرا فمات مات ميتة جاهلية. أخرجاه في الصحيحين من حديث ابن عباس. كما تناله العقوبة في الدنيا، كما في حديث عرفج الأشجعي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. أخرجه مسلم. وهذا يرجع لولاة الأمور، فيجب علينا أن نستحضر هذا الأمر العظيم، أن في عنق كل مسلم بيعة لولي الأمر يجب الوفاء بها. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل يجوز أن تكون في عنق الشخص بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب، بيعة لولي الأمر وبيعة لزعيم الحزب؟ فأجاب الشيخ رحمه الله: لا يجوز هذا، إنما البيعة تكون لولي الأمر. ولهذا الجماعات المحدثة والأحزاب المنحرفة والتنظيمات الضالة كالإخوان المسلمين والتبليغ ونحوها لهم بيعات، بيعات. لهذا حسن البنا يقول لأتباعه: أركان بيعتنا عشرة فاحفظوها. لهم بيعات. والتبليغ يبايعون على أربع طرق صوفية، أربع طرق صوفية يبايعون عليها، وهذه البيعات كلها مبتدعة مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فالبيعة تكون لولي الأمر. من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: ستكون أمراء فتكثر ففو ببيعة الأول، فو ببيعة الأول. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. فالبيعة هي لولي الأمر، ولا يجوز مبايعة غيره من الناس. وكذلك من حقوق ولاة الأمور علينا جميعا وعلى رأس ذلك الأئمة والخطباء والمؤذنين ونحوهم والدعاة إلى الله، هم من يدعو الناس ويعلم الناس هذه الأحكام الشرعية. السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف في غير معصية الله، وهذا الحق أجمع عليه أهل السنة والجماعة وأودعوه في كتب العقائد التي يربون الناس بها صغارا وكبارا، ذكورا وإناثا. وهذا الحق لم يترك الشارع استنباطه للناس بل نص عليه القرآن الكريم والكتاب العزيز، ونص عليه المصطفى صلى الله عليه وسلم في سنته، حتى لا يدع مجالا للخلاف في هذا. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر هم الولاة والعلماء والأمراء، كما ذهب إلى ذلك جماهير السلف والخلف. والأمر بطاعة أولي الأمر مقيد في غير معصية الله، وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر في الصحيحين: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وجاء في حديث عبادة بن الصامت قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. قد ترى أثرة استئثار بالمال بالجاه ونحو ذلك، لكن عليك أن تلزم السمع والطاعة، وألا ننازع الأمر أهله، ألا تنازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا، كفر واضح، بواحا، وفي رواية براحا، واضحا بينا، عندكم من الله برهان أدلة. إذا أعلن الكفر الواضح البين الواضح الأدلة وهناك قدرة على إزالته، فعند ذلك يكون أمر آخر. أما إذا لم يكن هناك لا كفر ولا شيء من ذلك فلا يجوز الخروج عليه. وفي بعض الروايات: لا ما صلوا ما دام يقيم الصلاة فلا يجوز الخروج عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا فاعبدوا ربكم وصلوا خمسكم وصوموا شهركم وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها نفوسكم وأطيعوا أمراءكم تدخلوا جنة ربكم. من أسباب دخول الجنة طاعة ولاة الأمور في غير معصية الله. ويقول صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، لو تغلب عبد حبشي كأن رأسه زبيبة، يجب السمع والطاعة له في المعروف. ويقول صلى الله عليه وسلم، وكل أحاديث صحيحة: السامع المطيع لا حجة عليه، ما عليه حجة، والسامع العاصي لا حجة له، ليس له حجة في مخالفته لولي الأمر وعصيانه له. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: تسمع وتطيع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، يجب عليك أن تسمع وتطيع. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصني. قال: اسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. السريات هذه منهي عنها، السريات من طريقة أهل البدع. ولهذا يقول ابن عمر، يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إذا رأيت قوما يتناجون في أمر دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة. الذين يتخفون عن الناس في الخلوات وفي الاستراحات النائية وفي غرف المغلقة، هذه ليست من أساليب أهل السنة، من أساليب أهل الأهواء والبدع. ولهذا تسمعون إلى الخلايا الإرهابية ألقي القبض على الخلية في الاستراحة الفلانية وفي المكان الفلاني، كلها في أماكن نائية يتخفون. أما صاحب السنة والذي يمشي على نهج مستقيم وعلى طريق قويم فإنه لا يتخفى، وضوح، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، ظاهرين بالحجة والبيان. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، وكرهت أن يطلع عليه الناس. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الصبر عليه إذا وقع منه شيء، ورأيت حصل جور أو ترى أنه ظلم، فعليك أن تصبر ولا تخرج على ولي الأمر حتى لو ضرب ظهرك وأخذ مالك. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إنها ستكون بعدي أثرة، سوف ترى استئثار بالمال وبالجاه وغيره، وأمورا تنكرونها، مخالفات. ماذا نفعل إذا رأينا المخالفات والمنكرات؟ هل نهيج الناس على المنابر ونتكلم في ولاة الأمور على المنابر؟ لا. ونشهر بالأخطاء على المنابر؟ لا. هذا منهج الخوارج. يقول الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة على المنابر، فإن هذا يفضي إلى الفوضى وإلى الانقلابات وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع، وإلى الشيء الذي يضر ولا ينفع. قال: ستكون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله، ماذا نفعل؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم. ما هو الحق الذي علينا؟ السمع والطاعة بالمعروف، وتسألون الله الذي لكم، تسألون الله الذي لكم. ولهذا يقول النووي رحمه الله في هذا الحديث: الحث على السمع والطاعة، وإن كان المتولي عسوفا فيعطى حقه من الطاعة، ولا يخرج عليه ولا يخلع، بل يتضرع إلى الله في كشف أذاه ودفع شره وإصلاحه. وجاء في حديث سلمة الجعفي قال: يا رسول الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ سؤال واضح، يسألون حقهم السمع والطاعة ويمنعون حقنا، حقك من الوظيفة، حقك من كذا. ماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أحدثوا مظاهرات، أحدثوا اعتصامات وثورات وانقلابات؟ لا. قال: اسمعوا وأطيعوا، اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هم حملوا أمانة سوف يسألهم الله عنها، وأنتم حملتم أمانة، أمانة السمع والطاعة في المعروف، سوف يسألكم الله عنها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولعله لا يكاد يعرف طائفة خرجت على ذي سلطان إلا وكان في خروجها من الفساد ما هو أعظم من الفساد الذي أزالته. وقال الحسن البصري رحمه الله: إن جور الملوك نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة. إن نقم الله متى لقيت بالسيف كانت أقطع. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا النصح لهم، النصح لهم، كما جاء في حديث تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ لمن النصيحة؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبير بن مطعم: ثلاث لا يغل عليهن قلب المؤمن، لا توجد في قلب فيه غل: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولي الأمر، ولزوم جماعتهم، ولزوم جماعتهم. فهذه الخصال لا توجد في قلب إلا وهو طاهر من الخيانة والغل والدغل والشر، لأنها تنفي الغل والغش ومفسدات القلوب. إخلاص العمل لله، أن يكون مخلصا لله في عبادته في طاعته. النصيحة لولي الأمر، ما هي النصيحة لولي الأمر؟ كيف تكون النصيحة لولي الأمر؟ بينها صلى الله عليه وسلم، ما ترك هذا الأمر العظيم بل بينه للناس. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عياض بن غنم: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان كيف ينصحه؟ فلا يبدي علانية. لا تكن نصيحتك علانية لولي الأمر على المنابر، تنكر وتذكر الدائرة الفلانية فعلت كذا، المسؤول الفلاني فعل كذا. لا، هذه ليست نصيحة، هذا ليس منهج نبوي، ليس منهج السلف بهذه الطريقة. انكر المنكرات، انكر السحر، انكر الأغاني، انكر المنكرات بدون ما تذكر اسماء الشخص الفلاني او الدائرة الفلانية. لا، هذا تشهير بالأخطاء كما بين علماء السنة. كذلك فلا يبدي علانية، ولكن ليأخذ بيده وينصحه، فإن قبل فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. إن قبل منك النصيحة فجزاه الله خيرا، إن لم يقبل برئت ذمتك وليس عليك شيء. يقول البعض: أنا لا أستطيع أن أصل إليه. نقول لك: أرسل له رسالة. في بعض الروايات: إن كان يسمع منك. من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي علانية، ولكن ليأته إن كان يسمع منه. إذا لم يمكن، كلم من تجد من المشايخ من المسؤولين. إذا لم تستطع برئت ذمتك وليس عليك شيء. أما التشهير على المنابر وفي التغريدات وفي المواقع والمنتديات وفي المجالس العامة والخاصة بين الناس يشهر بأخطاء الولاة والمسؤولين والدوائر الحكومية والوزارات، فهذا ليس منهج السلف. هذا يترتب عليه مفاسد، هذا يترتب عليه إيغار لصدور الناس على ولاتهم وعلمائهم ونواب ولي الأمر، تسبب عليه فتن عظيمة وشرور كبيرة. فيجب أن نعرف المنهج النبوي في ذلك. قال الشيخ حافظ رحمه الله: والواجب لهم النصيحة أي ولاة الأمر بموالاتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتذكيرهم بالرفق والصبر عليهم وإن جاروا وترك الخروج بالسيف عليهم ما لم يظهروا كفرا بواحا، إلى أن قال: وأن يدعى لهم بالصلاح والتوفيق. وقال سماحة الشيخ ابن باز: من مقتضى البيعة لولي الأمر النصح لولي الأمر، ومن النصح الدعاء له بالتوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة وصلاح النية والعمل وصلاح البطانة. قال العلامة الشوكاني رحمه الله: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، ما تظهر الشناعة على ولي الأمر على رؤوس الأشهاد على المنابر وفي المجالس وفي التغريدات وفي المواقع والمنتديات، لا. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا توقيرهم واحترامهم، وهذا الحق رعاه الشارع الحكيم بل أمر به نصا، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي موسى الأشعري: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافع عنه، وإكرام ذي السلطان المقصد، وإكرام ذي السلطان المقصد، إجلاله من إجلال الله. كذلك يقول صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاذ بن جبل: خمس من فعل واحد منهن كان ضامنا على الله عز وجل أي دخول الجنة، وذكر منها رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره، رجل دخل على إمامه يريد تعزيزه وتوقيره. وفي حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله ومن أهانه أهانه الله، من أكرمه أكرمه الله. وهذا الحديث فيه تعبير دقيق بالظل الذي تدفع به أذى الشمس، وكذلك السلطان يدفع الله تعالى به الفتن، يدفع الله تعالى به الفتن، كم يدفع الله بالسلطان معضلة يدفع الله تعالى به من الشرور، كم من الشرور لولا الله تعالى ثم هؤلاء الأئمة لحصل ما حصل، فيدفع الله تعالى به من الفتن والشرور. السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه أكرمه الله، من أكرم السلطان يكرمه الله ويعزه. ولهذا علماء السنة أهل الحق والصدق يكرمهم السلطان ولهم إن شاء الله عند الله تعالى الكرامة. أما أهل البدع والضلال من يهيجون العامة والدهماء على ولاة أمورهم فإنهم أهل ذل، أهل ذل وخزي وإهانة. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا الدعاء لهم، الدعاء لهم كما قال صلى الله عليه وسلم: خير أئمتكم الذين تصلون عليهم ويصلون عليكم، تدعون لهم ويدعون لكم. وقال الفضيل بن عياض والإمام أحمد رحمه الله: لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للسلطان. وقال الإمام أحمد رحمه الله: إني لأدعو له بالتسديد والتوفيق وأرى أن ذلك واجبا علي، لأنه بصلاح السلطان تصلح الرعية، بصلاح السلطان تصلح الرعية. ولهذا يقول الإمام البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، أما إذا رأيت يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى وصاحب بدعة. فهذا أمر من معتقد أهل السنة والجماعة ومن صفات وسمات أهل السنة والجماعة. من حقوق ولاة الأمر علينا أن ألا نخرج عليه بل نطيعه في المعروف، وأن ندعو الأمة على الاجتماع عليه ومعرفة قدره ومكانته، وأن نحرص على تأليف القلوب على إمامهم وبيان مكانة الإمامة وما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الإسلام والمسلمين، وما يقوم به من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، ما يقوم به من جهود عظيمة في حفظ الأمن، ما يقوم به من جهود عظيمة في شتى مناحي الحياة، في الصحة، في جميع الأمور التي في خدمات الناس، إبراز ما يقوم به ولاة الأمور، كل ذلك يدعو إلى محبة الناس لولاة أمرهم ومعرفة مكانتهم وفضلهم. كذلك أيها الإخوة الفضلاء، من مسؤوليات الأئمة والخطباء والمؤذنين كذلك تجاه رجال الأمن، رجال أمننا وجنودنا البواسل الذين يبذلون جهودا عظيمة، جهود عظيمة يا إخوة. نحن ولله الحمد نبيت بين أبنائنا وأهلينا في بيوتنا، وهم يبيتون منهم من هم على رؤوس الجبال، ومنهم من هم في بطون الأودية، ومنهم من هم في البحر، ومنهم من يحرس الأجواء بفضل الله تعالى، أمور عظيمة، ومنهم في الطرقات الدوريات الأمنية وغير ذلك، جهات متنوعة في الداخل وفي الخارج وعلى الحدود، لهم حق علينا والله. من أعظم الحقوق التي لهم علينا أن ندعو لهم، ندعو لهم بالتوفيق، وأن الله تعالى يثبتهم، وأن الله تعالى يسدد رميهم، وأن يحفظهم سبحانه بحفظه، وأن يكلأهم برعايته، وأن يشفي مصابهم، وأن يتقبل شهداءهم كما نحسبهم والله حسيبهم. حقهم علينا أن ندعو لهم، وهذا لا يكلفك الدعاء، تدعو لهم على المنبر، منبر الجمعة، تدعو لهم في سجودك، فهم والله يقومون بجهود عظيمة. كذلك من حقوق رجال الأمن وجنودنا أن ندعو على عدوهم وعلى عدونا، ندعو على أعدائنا بأن الله تعالى يكفينا شرهم، وأن يجعل بأسهم بينهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يكفي المسلمين شرهم. وعلمنا صلى الله عليه وسلم بأن ندعو وأن نقول: اللهم إنا نبرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نقول: اللهم مجري السحاب، منزل الكتاب، هازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. علمنا صلى الله عليه وسلم أن ندعو وأن نقول: اللهم أنت عضيدنا وأنت نصيرنا، بك نصول وبك نجول. وأن نتخير أوقات الإجابة، الثلث الأخير من الليل في السجود بين الأذان والإقامة، يوم الجمعة. كذلك من حقوق رجال الأمن علينا وجنودنا البواسل الإشادة، الإشادة بجهودهم العظيمة وأعمالهم البطولية وتضحياتهم الكبيرة، سواء جنودنا البواسل على الحدود، وكذلك رجال أمن الأشاوس الأبطال، فإنهم يقومون بجهود عظيمة، جهود كبيرة، نشيد بجهودهم وبطولاتهم في كلماتنا، في خطبنا، لهم حق علينا. نبين فضل الجهاد، جهادهم في سبيل الله، فضل رباطهم، وأنهم يقومون بعمل شريف وجليل. يا أيها الذين أمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما عليها. ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. كذلك من حقوق ولاة الأمر علينا عدم نشر صور المقاطع، المقاطع التي يبثها الأعداء لمقاصد سيئة، أو نشر الإشاعات المغرضة أو الأكاذيب الملفقة، سواء في رجال أمننا أو في الجنود نحو ذلك، نجتنب نشر مثل هذه الإشاعات، سواء في المواقع والمنتديات في الواتساب أو نشر صور المواقع، كل ذلك نجتنبه ونكون نحن من دعاة الحق وندافع عن رجال أمننا وعن جنودنا، ندافع ونجاهد ولو بالكلمة الطيبة وبالدفاع عنهم بإبراز جهودهم العظيمة. كذلك من حقوق رجال أمننا وجنودنا علينا أن نعلم أن ما يقومون به جهاد شرعي وواجب شرعي يمليه عليهم دينهم وشرعهم، وهو طاعة لولي أمر، طاعة لولي الأمر، كما قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استنفرتم فانفروا. فهم يقومون بذلك طاعة لولي الأمر. كذلك من حقوق رجال أمننا وجنودنا علينا أن نخلف جنودنا المجاهدين والمرابطين في أهلهم وديارهم خيرا، فنتفقد أهلهم وديارهم بالزيارة والسؤال عن أحوالهم وقضاء حوائجهم وعلاج مريضهم وزيارة الجرحى والدعاء للشهداء. وقد قال صلى الله عليه وسلم: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله خيرا فقد غزا. كذلك من حقوقهم علينا، وهذا قد أشرنا عليه ليلة البارحة، أن نعرف أنهم يجاهدون عدوا للإسلام والمسلمين، فاسد العقيدة، يريد الفساد والإفساد، يريد سفك الدماء المعصومة وانتهاك الأعراض إلى غير ذلك. فما أعظم أن نقوم وأن نبرز جهودهم ومكانتهم وما يقومون به من عمل عظيم وشريف. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.